بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن الجلوس في مجلس الذكر والحرص عليه له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يسأل عن كل أوقاته وعن كل لحظاته ويسأل عن كل شيء في حياته، فإذا كان يوم القيامة فإنه توجد الأوقات على شكل صناديق كما جاء في بعض الآثار، فإذا رأى الإنسان صندوقا أبيضا فإنه علامة على الوقت الذي قضاه في طاعة الله عز وجل، وإذا وجد صندوقا أسودا فهو علامة على الوقت الذي قضاه في معصية الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يفرح بالأول فرحا شديدا ويتحسر على الثاني تحسرا كبيرا، وقد يجد في بعض صناديقه فراغا وفضاء ليس فيه شيء من البياض ولا من السواد، وهو الوقت الذي أضاعه دون أن يستفيد ودون أن يقضيه في عمل صالح، فيتحسر أيضا على هذا العمل على هذا الوقت تحسرا كبيرا، لأنه لم يستفد منه ولم يستفد من هذا الوقت الذي أضاعه سدى. إن هذا الوقت أيها الإخوة الذي نقضيه معا لنتذاكر فيه شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أنفس الأوقات ومن أفضل الأوقات ومن أحسن الأوقات، وهو الوقت الذي لا يندم عليه الإنسان، بل هو الوقت الحقيقي الذي يبقى له بعد وفاته. ربما يبدو عنوان هذه الكلمة عنوانا غريبا، وهو قوله ما ذئبان جائعان، لكن هذا هو صدر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتصور أن كثير من الناس لم يسمع به فضلا عن أن يتأمله أو يفهم ما فيه من المعاني والعظات وما فيه من الفوائد الكبيرة كما سيتبين معنا بإذن الله تعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم ليس لها راع بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث أعيده مرة أخرى، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم ليس لها راع بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن ضرب لمثل. هذا المثل المضروب هو أن فساد الدين بسبب الحرص على المال والحرص على الشرف والمكانة مثل فساد غنم ليس لها راع تفرغ لها ذئبان ضاريان كما جاء في بعض الروايات أو جائعان. والمعروف عند أهل البادية أن الذئب إذا جاء إلى غنم ليس لها راع وكان جائعا أو من أوصافه أنه ضاري فإنه يفتك بها ولا يبقى منها إلا القليل، فإن الذئب كما هو معروف مفسد، يفسد على الناس أشياءهم وأغراضهم. فالذئب لا يأتي إلى مجموعة من الغنم، يعني لو جاء ذئب إلى تقريبا 40 من الغنم لا يأتي ويأكل واحدة بحيث أنه يأكل المقدار الذي يشبعه ثم يذهب، يعني يذبح واحدة من الشياه ويأكل المقدار الذي يخصه ثم ينصرف. لكن من خصائص الذئب أنه مفسد، أول عمل يقوم به هو أنه يفتك بأكبر قدر ممكن من الشياه ثم يأكل قدرا بسيطا من أحد هذه الشياه وينصرف ويترك الباقي، وهذا يدل على الفساد الكبير الذي يوجد عند هذا الذئب. فما بالك بذئبين وليس بذئب واحد؟ وما بالك أيضا بغنم ليس لها راع تفرغ لها ذئبان جائعان؟ فمعنى هذا أنهما سيفسدان هذه الغنم ويقتلانها قتلا كبيرا. وهذا يدل على أن حرص الإنسان على المال وعلى الشرف يفسد الدين كما يفسد الذئبان الضاريان والجائعان الغنم. فالذئبان يشبهان الحرص على المال والشرف، والغنم تشبه الدين من حيث أن الذئبين الضاريين يفسدان الغنم كما أن الحرص على المال والشرف مفسد للدين. وهذا يدل على خطورة حرص الإنسان على المال والشرف. المال أيها الإخوة، المال من حيث هو مال هو من زينة الله عز وجل التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، ولكن المذموم في المال عدة أمور. الأمر الأول الحرص على المال والتعلق به وشدة البحث عنه واتخاذ الحرص على المال والبحث عنه هدفا في الحياة، فهذا يجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن القضايا الأساسية التي تهمه، وهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. تجعل الإنسان همه الوحيد الدنيا، فكره متعلق بالدنيا، قلبه مشتت في شعاب الدنيا، نفسه متعلقة بالدنيا، حياته كلها من أجل الدنيا والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذلك أن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وشغف بها وأحبها وشعر أنها هي كل شيء بالنسبة له، فإنه يكون حينئذ تكون هي الموجه، وهي البوصلة، وهي الموجه له في كل اتجاهاته. ولهذا كان المشركون قديما يعتبرون أن علامة النجاح هو أن يكون للإنسان أموال كثيرة وفيرة وله أولاد حاضرون بين يديه. ولهذا قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ظنوا أن كثرة المال وكثرة الولد تكون منجية من العذاب، مع أنها ليست هي المنجي من العذاب. كثرة المال وكثرة الولد هي أعراض ونعم دنيوية يعطيها الله عز وجل من يشاء من خلقه، لكنها ليست هي علامة التفضيل، وليست هي التي تميز الناس بعضهم عن بعض من حيث الفضل والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يأتي يوم القيامة الفقير في المنازل العليا في الجنة بينما صاحب المال وصاحب الملك وصاحب السلطان وصاحب الأعداد الوثيرة من الدولارات والريالات من أهل جهنم والعياذ بالله. ولهذا أخبر الله عز وجل أن من طبيعة الإنسان التعلق بالمال، إنه لحب الخير لشديد. والخير المقصود به في هذه الآية حب المال، ولهذا جاء في وصف الإنسان أنه يحب المال حبا جما، يعني حبا كبيرا وعظيما. لكن هذا الحب يجب أن يكون حبا ثانويا حتى لو كان في طبيعة الإنسان، ليس هو الحب الأساسي. الحب الأساسي يكون لله سبحانه وتعالى ولدينه ولشرعه، وتكون هذه الأموال هي من الأعراض التي يستفيد منها الإنسان في حياته. فليس هناك مانع من جمع المال، لكن بشروط عظيمة، منها أن يجمعه بطرق شرعية وصحيحة، ومنها أن ينفقه أيضا بطرق شرعية وصحيحة، ومنها ألا يتعلق قلبه به، فإن التعلق يجب أن يكون بدين الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الأموال عبارة عن أدوات تبنى بها الحياة. والحياة والمال كما قال العارفون هو عصب الحياة، المال هو عصب الحياة، وهو الذي تقوم به الحضارات، وهو الذي تجيش به الجيوش للجهاد في سبيل الله، وهو الذي ينفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع المال، فالمال في حد ذاته إذا وظف توظيفا صحيحا فيه خير عظيم للإنسان، لكن المشكلة هو ما يطرأ على جمع المال من الأخطاء الكبيرة والعظيمة التي تكون في حياة الناس. فمن الأخطاء الكبيرة والعظيمة التي تكون في حياة الناس هو كما قلت الحرص الشديد على هذه الدنيا والتعلق بالمال والبحث عنه إلى درجة أنه يوصل هذا الحرص يوصل الإنسان إلى الغفلة، وهذه الغفلة توصله إلى التفريط في العمل الصالح. فكم من إنسان شغلته تجارته عن طاعة الله وعن الصلاة، وكم من إنسان جعلته هذه الأموال يبحث عن الشهوات والملذات المحرمة، وكم من إنسان جعلته هذه الأموال يقطع رحمه أو يستغل هذه الأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما ذكر الله عز وجل أهل الصلاح وأهل الإيمان قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالتجارة ليست محرمة، وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناس بلغوا الملايين. يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة طلحة بن عبيد الله أنه توفي وعنده أكثر من 2000 دينار من الذهب، ومعنى هذا أنه مليونين عنده. وقد توفي وقد كانت أموال عبد الرحمن بن عوف وهو من أشهر الصحابة في المال تجارة كانت تفرق بالفؤوس، لكنها لم تكن هي الموجه لقلبه ولم تكن هي الموجه لحياته، بل كان يستخدمها في طاعة الله عز وجل. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيشا كاملا بكل أدواته وعدته وأزودته وما يتعلق بمراكبهم، وهو جيش العسرة، على حسابه الخاص لوجه الله تعالى. وهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أعجبته، هذا أحد الصحابة وهو أبو طلحة أعجبته مزرعة له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تبرع لوجه الله تعالى، لأنه خشي أن تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا جانب من جوانب ذم المال. من الجوانب الخطيرة أيضا في ذم المال هو أن يحرص الإنسان على كسبه حتى ولو كان بالحرام، وهذا هو الواقع فيه عدد كبير من أبناء المسلمين اليوم. كثير من أبناء المسلمين اليوم يودعون أموالهم في بنوك ربوية يتعاطون عليها الربا، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل المرابي محارب له ومحارب لدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. والربا من أكبر الكبائر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها الربا. فالربا يعتبر من كبائر الذنوب، ومع هذا يتساهل عدد كبير من أبناء المسلمين اليوم فيما يتعلق بالربا. وكذلك البيوع المحرمة، كثير من الناس اليوم يشتغل بالبيع والشراء دون أن يحرص على أن يكون بيعه وشراؤه منضبط بدين الله عز وجل ومنضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الحرص الشديد عند الإنسان الذي يدفعه إلى الحرام ويجعله يمنع الواجبات المتعلقة بالمال هو الشح المطاع الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن. يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وشح النفس المقصود به الحرص على كسب المال ولو كان بالأوجه المحرمة، ومنع حق الله سبحانه وتعالى وحق عباده في هذا المال، فهذا هو الشح. فالشح ليس مقصورا على البخل فقط وهو المنع، وإنما الشح المقصود به التعلق بالدنيا والتعلق بالمال والحرص عليه حتى أن الإنسان يكسبه بكل وجه من الوجوه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فكيف يحملهم الشح على سفك الدماء؟ يكون ذلك بالحرص على أكل أموال الناس بالباطل والاحتكار مثلا. كل هذه من الأمور التي تسبب الفتن في حياة الناس. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ولهذا الحرص على المال أحيانا قد يدفع الإنسان إلى الفجور والكذب. ولهذا كم من المعاملات التي تحصل عند القضاة الشرعيين وتكون الخصومة على مال، فيحلف الإنسان وهو كاذب فاجر من أجل أن يحصل على مجموعة من الريالات أو الدولارات، وهو في ذلك قد ارتكب عملا خطيرا وعظيما. هذا ما يتعلق بالحرص على المال. أما ما يتعلق بالحرص على الشرف، فإن الشرف المقصود به هو التعلق بالدنيا. المقصود بالشرف هو الحرص على الرئاسة، أن يكون للإنسان رئاسة، وأن يكون له سلطان، وأن يكون له مكانة، وأن تكون له منزلة كبيرة عند الناس. وهذا النوع وهو الشرف المذموم منه نوعان. النوع الأول الحرص على الرئاسات الدنيوية، فإن الحرص على الرئاسات الدنيوية يوصل الإنسان إلى الكبر، ويوصله إلى أن يظلم وأن يعتدي. ولهذا لما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الرئاسة وطلب منه الأمارة، قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها خزي وندامة. فالرئاسة والمكانة خزي وندامة، خزي على الإنسان وندامة له في الدنيا وندامة له في الآخرة. وأيضا الحرص على الرئاسات والحرص على المكانة والحرص على أن يكون الإنسان سيدا وأن يكون مطاعا وأن يكون له تأثير يعني وإشراف على الناس، كل هذا له تأثير في دينه ودفع له إلى المعصية وإحجام له عن الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه يعني الرئاسات، قال: فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. يعني نعمة المرضعة يعني أن الإنسان إذا حرص على مثل هذه الرئاسات تكون له مرضعة حسنا تدر عليه لبنا وفرحا في الدنيا، فيكون رئيسا وله مكانة وله منزلة. لكن إذا مات أصبحت له بئست الفاطمة، الفاطمة هي التي تمنعه مما كان يحصل له. وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الحرص على الرئاسة في حد ذاته منقص، أن يكون الإنسان حريص على الرئاسة وأن يكون مسموع الصوت وأن يكون له تأثير بغرض الشهرة وبغرض المدح وبغرض المكانة، لا شك أن هذا مذموم. ولهذا جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الولاية، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. يعني لا نعطي الولاية والوزارة والحكم من طلبه. وهذا يدل على بطلان الأنظمة الديمقراطية الآن التي يطالب الأشخاص فيها بأن يتولوا المناصب والأمكنة. طبعا هذا أحد الوجوه التي تذم منه الديمقراطية، وإلا فالأوجه أكبر وأوسع. ولعل التشريع بغير ما أنزل الله هو من أعظم الأمور القادحة في النظم الديمقراطية. الجانب الثاني فيما يتعلق بالحرص على الشرف المذموم شرعا، هو أن يحرص الإنسان على الشرف في مجال العلم والدعوة والإصلاح. وهذه لا يصح للإنسان أن يستغلها للمكانة والمنزلة ونحو ذلك. وقد ميز أهل العلم العلماء الربانيين عن علماء السوء، لأن علماء السوء هم الذين يدخلون على السلاطين ويريدون المال بعلمهم، ويحرصون على المكانة والشرف والمنزلة بعلمهم، ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، كما أخبر الله عز وجل عن بعض علماء بني إسرائيل وشبههم بأقبح وصف، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا شك أن هذا العلم وهذا الدين يجب أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا يبتغي به الإنسان عرضا من أعراض الدنيا، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار: رجل قرأ القرآن وقال: يا ربي قرأت القرآن فيك، قال: كذبت، وإنما قرأته ليقال قارئ وقد قيل. وفي بعض الروايات أنه قال: طلبت العلم فيك، قال: كذبت، وإنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل. ولهذا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العبادات ومنها العلم والدعوة والإصلاح من أعظم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. خلاصة القول في شرح هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فساد المال فساد الحرص على المال والحرص على الشرف والمكانة وإفسادها للدين بذئبين ضاريين جائعين جاء إلى غنم، وفي بعض الروايات بات في غنم، بات يعني أخذ وقتا طويلا مع هذه الغنم وليس لها راعي. وهذا يدل على أن المال والشرف مثل الذئبين الضاريين، يفسدان الدين كما أن هذان الذئبان الضاريان يفسدان الغنم التي ليس لها راعي. ولهذا ليس هناك مانع شرعي من الحرص على المال، لكن مع البعد عن المنزلقات الخطيرة في المال والتعلق بالدنيا والحرص عليها، فإن الحرص في ذاته مذموم، ولا بد أن يربي الإنسان نفسه على القناعة، فإن القناعة كنز لا يفنى. وقناعة الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى كما أنها عمل صالح عند الله عز وجل ومن أعظم منازل السائرين إلى الله عز وجل، فهي أيضا من أعظم الأمور التي تجعل نفس الإنسان مستقرة ومرتاحة. ونفسيا الإنسان إذا كان قانعا بما أعطاه الله عز وجل لا يدخل في قلبه الحسد، ولا يدخل في قلبه يعني شيء من الكبر، ولا يدخل في قلبه شيء من التعلق بالدنيا، بل هو راض بما قضاه الله عز وجل وقدره له، وقانع بما أعطاه الله عز وجل إياه وراض به، فاجتمعت له حلاوة الدنيا والآخرة، حلاوة الدنيا بالراحة النفسية وحلاوة الآخرة بهذه العبادة العظيمة التي قليل من الناس الذين تكون موجودة عندهم هذه الصفة وهذه القيمة وهذا الخلق العظيم من أخلاق وأعمال الإسلام. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. هذا ما أحببت أن أعلق به على هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى من كل شخص أن يحفظ هذا الحديث وأن يردده دائما، وأن يجعله نصب عينيه، وأن يجعل القناعة هي الموجه لحياته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.